بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، فنكمل الشرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي الجماعيلي رحمه الله. وقد وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طبعا الرواية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في صحيح الإمام مسلم وأكثر نسخ صحيح البخاري ليس على عاتقيه، وأما الذي ورد في جامع في مسلم الإمام أحمد وسنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه. في مسلم الإمام أحمد ليس على عاتقه، وفي الحديث الصحيحين، لكن نحن نتحدث عن لفظة عاتقه. عاتقيه هذه في صحيح الإمام مسلم وأكثر نسخ البخاري، وهذا يدل على أن هنالك من نسخ البخاري عاتقه، وفي سنن النسائي وأحمد ليس على عاتقه. عموما هذا الحديث يا إخوة من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبين كراهة أو كراهية أن يصلي الرجل في الثوب الواحد، ولا يضع طرف الثوب على أحد عاتقيه. لماذا؟ ما العلة في ذلك؟ ما السبب في ذلك؟ العلماء رحمهم الله تعالى استنبطوا من ذلك عدة أسباب، فقالوا من ضمن الأسباب كثرة الانشغال بهذا الثوب. طبعا يا إخوة لا يخفاكم أنهم كانوا يلبسون ثوبا واحدا، يعني في الغالب أنهم ما كانوا يلبسون ثوبين أو ثلاثة، لا، يلبس ثوب واحد هو الذي يغطي جسدهم كاملا ويغطي الثوب أو العورة وكذا، ما كان عندهم يعني ثوبين. فلأجل ذلك قد ينكشف جزء من هذا الثوب، جزء من الجسد من خلال لبس الثوب الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أنه إذا أراد الرجل منا أن يصلي فأنه يضع على أحد عاتقيه شيء لئلا ينكشف جزء من إيش؟ من جسده. وقد يتعرى كذلك أعلى البدن، وكذلك فيه عدم أخذ الهيئة اللائقة والحاصلة للصلاة، لأن الله عز وجل يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالرجل حينما يصلي وهو قد حسر عن بطنه وكذا، فهذا في الحقيقة ماذا يا إخوة؟ ليس من اللائق وليس من الأدب. ولأجل ذلك، لأجل قضية الانشغال بإمساك الثوب، عدم الأدب مع الصلاة، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: لا يصلي أحدكم. والنهي هنا حمله جمهور الفقهاء على أنه نهي للكراهة، ليس نهي للتحريم، أنه نهي للكراهة، كراهة التنزيه، بمعنى أن الرجل لو أنه صلى ولم يضع على أحد عاتقه شيء أجزأته الصلاة، لكنه فعل أمرا مكروها. والرواية الأخرى، نعم، والثابت عن الحنابلة المشهور في المذهب عند الحنابلة أن هذه الصفة، بمعنى أنه لابد أن يضع على أحد عاتقيه منه شيء، إيش يا إخوة؟ واجب، يجب عليه ذلك، وهذا المشهور. وهنالك رواية عن أحمد رحمه الله تعالى ذكرها الكافي في كتابه ذكرها ابن قدامة في كتابه الكافي بالكراهة، كراهة التنزيه. إذن الخلاصة يا إخوة أن هنا نهي، والنهي هنا نهي لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم، وهو الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم، وهو الراجح، وهو الراجح. لا يصلي أحدكم لا نافية، وهنا يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل النهي، لا يصلي أحدكم. طيب، لماذا قلنا أنها كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم؟ يعني لماذا رجحنا بأنها كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم؟ لأنه في الحقيقة يا إخوة هنا ليس هنالك انكشاف للعورة إلا إذا بانت العورة المغلظة، لا لم تبن العورة. ستر العورة شرط من شروط الصلاة، انكشاف جزء من الجسد من باب الكراهة، لكن ليس ذلك من باب التحريم. من باب، يعني أقصد الأمر بذلك هو الأمر للندب وليس للوجوب، بمعنى أن النهي عن ذلك نهي للكراهة، كراهة التنزيه وليست كراهة التحريم. ورد في صحيح البخاري أن جابر رضي الله عنه وأرضاه صلى وقد صلى في ثوب واحد، فجاء أحد الناس لينكر عليه، جاء أحد الناس لينكر عليه، فقال له: وأينا كان يلبس ثوبين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان منا أحد يلبس ثوبين، وإنما كان يلبس ثوب واحد. وحصلت قصة أخرى أن جابر رضي الله عنه وأرضاه صلى في إزار وثيابه موضوع على المشجب، المشجب اللي هو الخشب أو شيء معين يعلقون عليه الثوب، فجاء أحد الناس فأنكر على جابر هذا الفعل، فقال: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد النبي؟ يعني هذا فعلته من باب التعليم، يبدو إنه والله أنا فعلت هذا الفعل حتى تتعلم أنه يجوز للرجل أن يصلي في ثوب واحد. نحن نقول أن الأكمل والأفضل وخروج من الخلاف في ذلك، نقول أنه الأولى أن يستر الرجل ماذا؟ على أحد عاتقيه، ولا يكون أحد عاتقيه ماذا يا إخوان؟ مكشوفة. والعاتق طبعا هو إيش؟ ما بين المنكب وأصل العنق، ما بين المنكب وأصل العنق، فلا بد أن يغطي جزءا منه. وهذا لأن هذا الستر في الحقيقة لحق الصلاة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، الستر هنا لحق الصلاة ليس لأن هذا حرام، يعني لأجل الصلاة نفعل ذلك، لو كنا خارج الصلاة عادي أن الرجل ماذا يا إخوان يصلي، ولو أقصد يعني يمشي ولو كان ماذا عاريا الظهر والبطن مطلقا. هذا الذي يعني يظهر. طبعا في المسألة فيها بعض يعني المسائل التي سنتجاوزها لأنها مسائل ليست يعني ذات أهمية. الحديث الذي بعده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحة، أو من بقول فوجد لها ريحة، فسأل فأخبر بما فيها من البقول، أو فأخبر بما فيها من البقول. الرسول سأل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا القدر فيه إيش؟ شيء من البقول. فقال صلى الله عليه وسلم: قربوها إلى بعض أصحابي. فلما رآه كره أكلها، قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. طيب، هذا حديث طبعا أخرجه البخاري ومسلم، وفيه فوائد عدة يعني نأخذها إن شاء الله تعالى كاملة. هذا أولا فيه دلالة على أن من يأكل الثوم أو البصل أو الكراث، ثوم بصل كراث، فإنه لا يقرب المسجد، لا يقرب المسجد. لماذا؟ لأن فيه رائحة كريهة خبيثة، ولهذا لا يقرب المسجد. طيب، هل عدم قربان للمسجد من باب التحريم أو أنه من باب الكراهة؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال رحمهم الله تعالى، والراجح أن هذا من باب التحريم، تحريم أن يقرب الشخص المسجد إذا كان هنالك يصدر منه رائحة أكل الثوم أو البصل أو الكراث. ولأجل ذلك بالغ الظاهرية، أو آسف، بالغ بعض الظاهرية فحرموا أكل الثوم والبصل والكراث، قالوا هذا حرام. ليش؟ قالوا إن الرجل لو أراد أن يأكل، طبعا يا إخوان أكل الثوم والبصل والكراث يعني العرب بالذات يكثرون منه، وكذلك أيام الجاهلية يعني كان عندهم يبدو متوفر، ها يرحمك الله. وهذا الحديث أصله القصة التي ورد في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل خيبر فوجد يعني جدهم يأكلون من الخضرات هذه، والخضرات المقصود بها إيش؟ خضروات، ومن ضمنها البصل والكراث والثوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام نهى عن أكل هذه الخضرات إذا أراد الرجل أن يصلي في المسجد. لكن لو أن رجلا لم يريد أن يصلي في المسجد، أو أن رجلا يعني أقصد لو أن رجلا أكلها بعد صلاة العشاء، هنالك مدة طويلة ما بين العشاء وما بين الفجر، فيجوز له أن يأكل شيئا منها. هذه إذا كانت يا إخوان إيش؟ غير نيئة أو غير مطبوخة. أما إذا كانت بمعنى أنه يأخذها مباشرة وإيش ويأكلها دون أن تطبخ، هذا هو النهي، محل النهي فيه. لكن لو أنها طبخت هذا لا حرج، لا حرج. ولذلك نقول أن عدم قرب المسجد لأن فيه الحقيقة إيذاء، إيذاء لبني آدم، وإيذاء كذلك لمن؟ للملائكة. إيذاء لبني آدم وإيذاء للملائكة، حيث أن هذه الرائحة لا شك أنها رائحة كريهة، وتجعل الشخص الذي يصلي بجانبك أو بجانبك لا يستطيع في الحقيقة أن يخشع في الصلاة ولا حتى أن يطمئن، فعلا رائحة كريهة والعياذ بالله، خصوصا إذا الرجل أراد أن يأكلها ومباشرة يعني أكل ولم يستخدم يعني مباشرة خرج من بيته وقد أكلها. نعم. ولذلك يا إخوة، من أكلها فلا يقرب المسجد، وعدم قربان المسجد بمعنى أنه لا يجوز له أن يدخل المسجد. وهل هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المسجد فرض عين أم فرض كفاية؟ أن بعض الناس استدل بهذا الحديث على إيش؟ فرض كفاية، إنه خلاص إذا أكلها لا يقرب المسجد. في الحقيقة أنه هذا يا إخوة فيما يظهر أن هذا رأي مرجوح. ليش؟ لأن الشخص بإمكانه أن يسافر سفر مباح أو حتى سفر معصية، على قول من يرى بجواز السفر إذا كان رجل سفر معصية، وأن يترخص بالرخص مثل لبس الخفين والجوربين والجمع وقصر الصلاة وإلى آخره. فالمقصود إن إذا أراد الرجل أن يسافر وكان هناك يوم الجمعة، سافر يوم الخميس وكان نازل في السفر وبكرة يوم الجمعة، هل يجب عليه أن يصلي الجمعة؟ صلاة الجمعة يا إخوان إيش؟ فرض عين، فرض عين، لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. مع أنه السفر، هل هو السفر يعني واجب في حقه؟ ليس واجب، يعني يستطيع أن يسافر أو لا يستطيع أن يسافر. لذلك لا يمكن أن نمنعه أن يسافر إذا لم يرد أن يصلي اليوم الجمعة، لأنه هذا من باب إيش؟ من باب الرخص. ونحن نقول هذا، نقول أن الشخص حينما يريد أن يذهب إلى الصلاة في المسجد فالأصل أن صلاة الجماعة فرض عين، كما رجحنا في درس سابق أخذ تقريبا ثلاث أرباع الدرس، تتذكروا ذلك. أما من أكله فإن هذا عذر، وهذا العذر يبيح له القعود في البيت. إنه إحنا كذلك نبهنا على القضية قبل تقريبا 15 درس، قلنا إنه معنى أن تكون الصلاة فرض عين لا يعني هذا إنه إذا كان الرجل عنده أعذار لا يستطيع أن إذا كان الرجل عنده أعذار لا يأتي إلى المسجد. من كان مريضا يعذر، من كان أعمى ولا يستطيع أن أحد يدله إلى المسجد يعذر، من كان مثلا عنده مثلا لنقول مثلا أراد والده أو والدته أن يقضي له حاجة وهذه الحاجة لا يمكن أن تقضى إلا في هذا الوقت فلا حرج. يعني هنالك أعذار، هنالك أعذار، لكن مش على وجه الإطلاق إنه إذا والدته قالت لا تصلي في المسجد يطيعها. إحنا قلنا إنه هذا أمر ليس صحيحا. فهذا يا إخوة من 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 الأعذار التي يجوز للرجل في الحقيقة أن يصلي في بيته. وأن لماذا؟ ما السبب في ذلك؟ أنتوا لاحظوا يا إخوة، هنا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. المصلحة الآن أن يأتي رجل المسجد ويصلي في المسجد، أليس كذلك؟ وأن ينال الفضل والأجر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى هذه المسألة يا إخوة، حتى من يرى أن الصلاة فرض كفاية يقول لا تحضر. يعني أقصد إنه من أراد أن يصلي في المسجد فلا يجوز له أن يذهب إلى المسجد لأن هنالك رائحة، فإذا هنالك مفسدة، فدرء المفسدة مقدم على جلب إيش؟ المصلحة. كذلك العلماء يقولون مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة. مصلحة خاصة لك أنك تأتي وتذهب إلى المسجد، ليس كذلك؟ تصلي في المسجد تنال الأجر من الله ويكتب لك فيها أجر عظيم بقدر 27 صلاة كما لو صلى رجل في بيته، أجر عظيم. ولا تخطو خطوة إلا رفع الله عجلك بها درجة وحط عنك بها خطيئة، هذا كله أجر عظيم. ومع ذلك نحن نقول مراعاة المصالح العامة. الناس هنا قد يكون رجل يا إخوة يصلي في الحقيقة هنا فيتأذى الذي بجانب على اليمين وعلى الشمال، بل إذا كان عفوا يا إخوة نقول يعني هذا الأمر ليس من باب المزاح، إذا كان الرجل مثلا قد تجشأ، والله أحيانا قد تكون رائحة الرائحة قد تبلغ عدة أشخاص، وهذا حصل في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث سنن أبي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه بإسناد جيد، أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه أراد أن أكل عفوا ثوما أو بصلا وقدم إلى المسجد، وحينما قدم إلى المسجد طبعا كان مريض رضي الله عنه وأرضاه، فيبدو أنهم كانوا يأكلون ذلك البصل إيش؟ لأجل العلاج، علاج الصدر، وهذا معروف حتى يعني الطب ما يسمى بالطب البديل، يعني يقولون هذا الأمر، أو طب الأعشاب، أو طب يسموه الطب إيش؟ طب العربي، نعم. فكان تداوى بها فتأخر عن الصلاة فاتته ركعة، فأتى يلهث فأتى المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد انتهى من الصلاة قال من أكل منكم ثوما أو بصرا؟ سلم شم الرائحة عليه الصلاة والسلام. فانتظر المغيرة حتى خرج أغلب الصحابة، ثم أتى إلى رسول الله قال يا رسول الله عزمت عليك أن تضع يدك على صدري. فالنبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شعر بأنه كان مريضا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، شعر أنه كان مريضا وأخبره أنه قد أكل البصل وإيش والكراث. فعندنا يا إخوة هنا الحديث واضح بأنه لا يصلي أحدكم، بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب خطبة الجمعة، خطبة الجمعة. تخيلوا يا إخوان الآن خطبة الجمعة في القضايا العامة التي تفيد الناس، في القضايا الكبرى، في القضايا المصيرية، في قضايا العقيدة، في قضايا الأخلاق، في قضايا الشريعة، في قضايا واقع الأمة، في مشاكل المسلمين، في مآسي المسلمين، في مصائب المسلمين، لكن بعد أن انتهى من الخطبة الأولى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وإني قد أنبئت عن بعضكم أنهم يأتون إلى المسجد فيأكلون الثوم أو البصل أو الكراث، عزمت على من قد أكل الثوم أو البصل أو الكراث ألا يقرب المسجد، بل إنه من كان يأكل الثوم والبصل والكراث كما ثبت ذلك في صحيح مسلم كانوا يخرجونها من المسجد يضعونه في البقيع، رائحة كريهة. هذا كله يا أخوان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا يلحق بها الدخان، الرائحة الكريهة. فإذا كان البصل والكراث والثوم جائز الأكل، جائز الأكل، فإن هذا حرام بإجماع العقلاء. أما الأغبياء فلا عبرة بإجماعهم، بإجماع العقلاء إنه حرام. أما الذي يقول بأنه مكروه فإن الطب المعاصر الذي يبني عليه الفقهاء قولتهم أجمعوا على أن الدخان حرام. ومن كان يقول بأنه مكروه إنه ما كان يعرف، لا يعرف في الحقيقة وجه الضرر الموجود فيه، مثل بعض الأزاهرة سابقا. لذلك أنا أعرف بعض الأزاهرة 4 أو 5 منهم كان لهم رأي في الكراهة ثم أصبح رأيهم بالتحريم. وارجعوا إلى فتاوى مجلة علماء الأزهر، وفي موجودة في جبهة علماء الأزهر، موقع جبهة علماء الأزهر، ستجدون ذلك. فالمقصود إذا كان ذلك جائز الأكل وهذا حرام الأكل، فإنه لا يجوز الرجل أن يأتي إلى المسجد وقد أقصد وقد دخن السيجارة. أحيانا بعض الناس يا إخوة يعني أحيانا فعلا يضعها على الدرج مباشرة، أو ينتظر، أحيانا تشوفني بنتظر أبين ما يشفط له 3 أو كذا، ثم بعد ذلك أسأل الله يعافيهم. ترى يا إخوان إحنا لا نقول هذا من باب الاستهزاء بهم، لأن أننا نعلم كثير من أصلا الرجل بيدخن وبيجي للمسجد ويعني بيصلي في المسجد، هذا في خير صح ولا لا؟ في خير عظيم، وقد يكون أفضل منا ومنكم، ممكن يكون في الصف الأول ولا تفوته أحيانا. وأنا فعلا أعرف بعض الناس سبحان الله هكذا، لكن خلاص أدمن، لربما أدمن عليه، أسأل الله يعافيهم. لكن نحن نقول إنه إن أنت بالذات بإمكانك أن إذا ابتليت بهذا الأمر، إذا ابتليت بهذا الأمر، أولا لا تجاهر، ثانيا عليك أن تنظف الأسنان. كذلك يا إخوة العلماء قالوا يلحق بها كما ذكر الإمام النووي رحمه الله في المجموع، قال من كان يعرف عنه أنه أبخر الفم ولا يوجد هنالك علاج. أبخر الفم يا إخوان ماذا؟ رائحته كريهة جدا، قد تؤذي من بجانبه. طبعا لا يوجد هنالك علاج، يعني لا يوجد هنالك طريقة، فجوزوا هذا. وإن كان بعض العلماء كابن دقيق العيد خالفهم في هذا فقال لا، هذا لا ليس على الإطلاق. معنا أنا أعتقد أنه قد تكون رائحة الفم إذا كان فعلا الرجل أحيانا مثلا بعض الناس يعرف عن نفسه أنه رائحته كريهة. يعني قيل عن عبد الملك مروان أنه كان الناس لما تجلس أمامه تبتعد أمتار. يعني أقصد في علاجات، أنا قلت قبل قليل وقيت أنه إذا كان هنالك علاج فإنه يستخدم هذا العلاج. لكن إذا الرجل مثلا أتى إلى المسجد، أو اتركوا هذه القضية، مثلا رجل مثلا يا إخوة خرج من النادي الرياضي ولعب الكرة وسجل 6 أهداف ومكيف وأتى إلى المسجد ورائحته يعني بالكاد يعني هو يطيق نفس يشم رائحته، فالحقيقة لا يصح له أن يأتي إلى المسجد ويؤذي الناس. رائحة الجوارب اللي أحيانا قد تكون رائحتها والعياذ بالله أسوأ من رائحة الفأر الميت، أحيانا فعلا رائحة كريهة جدا. بعض الناس يعني أنيق 3 أيام 4 أيام بلبس نفس الجورب وبيجي بيخلع الجورب في اليوم هذا وبكرة وبعده بحجة أنه إيش ما بدي يبتل ماء. أقصد كل هذا الكلام يا إخوة يدل على إيش؟ أن هنالك لابد أن يكون هنالك في الحقيقة توقير. أنت أصلا جاي للمسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. وعلى فكرة عند كل مسجد عند كل صلاة، بمعنى أنه حتى لو كنت في البيت تأخذ زينتك، ولا يا شيخ مهدي ارجع إليها، عند كل بيت عند كل مسجد يعني كل عند كل مصلى، فما بالك إذا كان هذا في مسجد جامع، فما بالك إذا كان هذا في مسجد جامع. نأخذ الزينة عند كل مسجد. إذن القاعدة في ذلك أي رائحة كريهة منتنة قد يحملها الشخص مثلا. ولذلك على فكرة العلماء يعني أتذكر الحقيقة وأنا أتحدث معكم بعض المواقف التي يذكر ابن قدامة في المغني، ذكر مثلا يا إخوة الشخص الذي هو السماك الذي يشتغل بالسمك وتنظيف السمك كذا، أحيانا قد تكون رائحة جدا كريهة، فلا يصح له أن يأتي إلى إيش؟ إلى المسجد فيؤذي الناس. كل هذا يا إخوة يندرج أن مراعاة المصالح العامة أولى من مراعاة المصالح الخاصة. درء النفس هذا مقدم على جلب المصلحة. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان يشق عليك يا أخي الكريم أن تخلع الثوب أو أن لأنك مثلا في مهنة أو عمل معين، فإن المشقة تجلب التيسير، وهذا من باب يسر الشريعة بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا قال من أكل شرطية، من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، رابطة للجواب الشرط، والفاء لإيش يا إخوة؟ لا، اللام للأمر والفاء رابطة لجواب الشرط. فليعتزلنا يعني هنا كأنها فيها نوع من الربط، من أكل فليعتزلنا، واللام للأمر أو ليعتزل مسجدنا. طبعا المراد بذلك يا إخوة ماذا؟ جنس المساجد، لأنه ورد في صحيح مسلم فلا يأتين المساجد، يعني المساجد كلها ما يأتيها، لا يأتين المساجد، أي رجل يأكل هذا فليعتزلنا، لا يأتين المساجد وليقعد في بيته. ولاحظ يا إخوة إنه لماذا أنا قلت إنه حرام الرجل الذي يأكل الثوم أو البصل يأتي المسجد؟ لاحظ هذه من أقوى القرائن المهمة جدا في هذا الأمر، وهو إنه هنالك نهي وبعد النهي أمر. نعم هنالك أمر، آسف، هنالك عفوا، هنالك أمر ثم أمر، أمر فأمر، فليعتزلنا، آسف، النهي اللي هو الحديث اللي بعده، من أكل ثوما أو بصلا الكراث فلا يقربن مسجدنا. هنا الحديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أمر أو ليعتزل مسجدنا، وليقعد في بيته، من باب التأكيد إنه اقعد في بيتك إذا أنت أردت أن تأكل هذا الأمر أو اشتهيت أن تأكل، ما في حرج. ولذلك نحن نقول اللي بيقول إنه لا صلاة الجماعة فرض كفاية يحتج بهذه الأحاديث المتشابهة، قل له طيب كذلك إيش؟ لا يصلين أحدكم بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. نقول والله الرجل مثلا هذا يدل على الجواز، جواز الصلاة في البيت، أو هو يجوز الصلاة في البيت لكن على أن صلاة الجماعة فرض كفاية بحجة إنه لا يعني مثلا إذا أراد الرجل أن يأتي إلى المسجد وكان هنالك عنده شهوة للأكل، في الحقيقة ماذا يا أخوان؟ نقول إنه هذا من باب العذر، هذا من باب العذر. كذلك حديثنا في البخاري ومسلم إذا أذن العشاء وقدم العشاء فابدأوا إيش؟ بالعشاء، فابدأوا بالعشاء، ابدأ بالعشاء، تعشى ثم بعد ذلك صل. طيب وليقعد في بيته وأتي بقدر فيه خضرات. ابن دقيق العيد له كلام غريب أنا الحقيقة وجدته في كتابه الإحكام وما وجدته في غيره. قال هو الحقيقة الأصل أن يقول بيدر وليس القدر، قال القدر أنه مطبوخ، قدر عادة ماذا؟ تطبخ فيه الخضروات وكذا، فقال هنا لفظة القدر تصحيف، والأصل ماذا؟ بيدر. والحقيقة أنه هذا لفظ غير صحيح، القدر أحيانا هو الشيء الذي يوضع فيه الطعام سواء طبخ فيه أو لم يطبخ. وأتي بقدر فيه خضرات من بقول أو من بقول فوجد لها ريحا، فسأل الرسول وجد لها ريحة فسأل فأخبر بما فيها من البقول، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قربوها إلى بعض أصحابي، قربوها إلى بعض أصحابي، بعض أصحابه كما جاءت في روايات أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، قربوها إلى بعض أصحابي هو أبو أيوب، فلما رآه كره أكلها. لما رأى القدر هذا كره أكلها، من هو الذي كره أكلها؟ أبو أيوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. كل هنالك أمر، يعني بمعنى أنه كل، عفوا، كل بمعنى أنه هذا أمر جائز لا حرج أن تأكل، لأنه هو رأى الرسول ما أكل فقال لا أريد أن أكل، فالرسول بيّن له العلة، بيّن له العلة، العلة إن بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم، بالذات الرسول صلى الله عليه وسلم غير قضية لا يقربن مسجدنا، لأنه إذا الرجل أكل الثوم والبصل بالذات لأنه عليه الصلاة والسلام يناجي من لا يناجي الخلق جميعا. طبعا العلماء بعضهم قال جبريل عليه الصلاة والسلام، بعضهم قال الله سبحانه وتعالى، وقد وجدت أغلب كلام العلماء أنه جبريل عليه الصلاة والسلام، فإني أناجي من لا تناجي، فإنه يتحدث ويخاطب، يخاطب جبريل عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جوز الأكل، فهذا فيه رد على ماذا يا إخوان؟ على بعض الظاهرين الذين قالوا بأنه لا يجوز، أنه لا يجوز أكل أكل الثوم أو البصل أو الكراث. طبعا هم احتجوا بأن صلاة الجماعة واجبة وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولذلك لا يصح للرجل أن يأتي إلى المسجد إذا كان قد أكل هذا الأمر ورأوا أنه حرام، فقالوا لا يصح للرجل أن يأتي إلى المسجد، لكن هذا القول إيش غير صحيح، وإنما نقول إنه هذا أمر من باب إيش، من باب الأعذار. هذا يعني تقريبا الحديث الذي بعده. عندك سؤال؟ طيب صحيح، الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمة أبو أيوب أراد أن يقتدي به، بمعنى أنه مدام رسام ما بأكل إذا بديش أكل. رسام بيّن أن السبب في ذلك ليس أنه هذا حرام، لكن أنا هنالك علة سبب عندي، وهو إيش؟ أنني أناجي من لا تناجي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم له خاصية في مثل هذا الأمر، لذلك هذه الجوانب تعد من الخصوصيات التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك بعض الناس اقتدى برسول الله من الصحابة كما بين ابن حجر، قالوا أن بعضهم ما أكل، خلاص رأى أن رسول الله ما رأى أن رسول لم يأكل فلم يأكل بعض الصحابة كراهية لهذا الأمر، وخصوصا أن رائحته كريهة. عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل الثوم والبصر والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان. طبعا هذا فيه زيادة إيش يا إخوة، زيادة الكراث، وهذا بمعنى الحديث السابق ولا زيادة عندي على ما تكلمت فيه قبل قليل. الحديث الذي بعده تفضل. الكراث أعتقد شو اسمه هذا الطويل، البصر الطويل، البصر الأخضر الطويل، نعم. باب التشهد. علي بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، كفي بين كفي. انظر إلى رفق المعلم بالمتعلم، وكذلك القرب، قرب المعلم المتعلم. علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وفي لفظ: إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله، وذكره. وفيه: فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه: فليتخير من المسألة ما شاء. أخرجه البخاري ومسلم. هذا حديث عظيم جدا، وفيه فوائد جليلة للغاية، وقد أحصى بعض العلماء الفوائد هذا الحديث ففاقت 80 فائدة. والحقيقة الحديث مليء جدا بالفوائد، لكن سنقتصر على جزء يسير مما تكلم به أهل العلم رحمهم الله تعالى. ابن مسعود طبعا أنتم تعلمون أنه كان من أقرب الناس إلى رسول الله، كان صاحب نعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وصاحب سواك الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن بعض الصحابة ظنه أنه من آل رسول الله، ظنه أنه من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا ابن مسعود يحدث: علمني رسول الله التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. وهنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى بتعليم التشهد كما كان يعتني بتعليم الصحابة للقرآن، دلالة على إيش؟ ضرورة معرفة التشهد وقول التشهد وأحكام التشهد. التحيات لله، التحيات جمع تحية، جمع تحية، وهو الملك لله. كانوا سابقا يقولون: أنعم صباحا، أنعم مساء، مرحبا عشت ألف سنة، هكذا يحيون الملوك والحكام في ذلك العصر. تعس خصمك، طال عمرك. طيب، فهنا نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع، طبعا ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى، التحيات لله، كل التحايا لله، كل أنواع التحايا التي يستحقها الله سبحانه وتعالى هي لله. ولذلك التحيات لله، السلام على الله، العظم لله، البقاء لله سبحانه وتعالى. ومن الغريب أنني وجدت أن الكسائي رحمه الله، وهو من كبار علماء النحو واللغة، وكان رائد في المدرسة الكوفية، كان رحمه الله لما سئل عن التحيات
قال التحيات هي الطيبات. قالوا فما الطيبات؟ فحك رأسه مش عارف مش ع... ما... لم يعرف يعني مثل وفسر الماء بعد الجهد من مائه أبدا. كسائي هو عالم كبير جدا من علماء المسلمين, وأحيانا قد يخفى على الرجل أحيانا بعض. الآن لو عمار أخونا الأستاذ عمار سألنا عن التحيات ممكن يعرف. ولذلك هنا نستفيد فائدة أنه قد يخفى على أهل العلم مسائل, ها أهل العلم الكبار قد يخفى عليهم مسائل هذه لعلها قصص حقيقة قصص يخفى عليهم مسائل يعرفها صغار الطلاب يعرفها صغار الطلاب. حقيقة أنني سأذكر هذه القصة مع أنه ما كان في البال. الإمام ابن العربي في كتاب أحكام القرآن, على فكرة الكتاب هذا فيه لطائف جمعت فيه أكثر من 25 قصة. يعني أحيانا هو يعني على فكرة عادة العلماء المتقدمين جامدين في التأليف ولا لا يا شيخ مهدي. فتح الباري يعني 40 سطر يعني بدك الشيخ يضحكك. ما في شيء فلان أو علم أبدا, كله كلام رص. فأحكام القرآن مختلف فعلا, تجد أحيانا يذكر مواقف ويذكر طرائف ويذكر نكت ويذكر ملع ويذكر أشياء لطيفة. فقال عن أحد مشايخه يقال له أظن النيسابوري أتى إلى المسجد فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآل, طلق وظاهر وآل وخرج. طبعا الناس احتفوا به. طبعا هذا الرجل كان يا إخوان إيش جاي من مكان, جاي من سفر من مكان بعيد. فأحد الناس الصغار من طلبة العلم كان حاضر في ذلك الموقف في ذلك المجلس يقول شوف الأدب طبعا مش تيجي تنكر على الشيخ أمام الناس كذا يعني إلا إذا فعل إذا أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة أو كفر بالله أو كذا هيج على الأمة مش مشكلة. أما مثلا مواقف معينة أخطأ فيها. فقال ترقبت الناس فحينما خرجوا ذهبت خلفه حتى ذهبت إلى البيت فسلم طرقت عليه الباب فسلمت عليه قلت له يعني يبدو أنه يعني وقر الشيخ. ثم بعد ذلك قال له قد قلت شيخنا في درسك أن الرسول قد طلق وظاهر وآل ها, والنبي صلى الله عليه وسلم ما آل عليه الصلاة والسلام ولم يظاهر عليه الصلاة والسلام. والطلاق الحقيقة ما كان طلاق, طلاق المعنى تقول طلاق يعني نطلق ها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا كان يعني من جملة كلامه. فالحقيقة أن طبعا هنا في كلام للعلماء أنه هل النبي صلى الله عليه وسلم طلق أو ما طلق. هذه فيها قصة أخرى أنه جاءت امرأة في صحيح مسلم ابن الجون فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بدل ما تقول يا حبيبي يا رسول الله يا تاج راسي قال أعوذ بالله منك. نعم نعم نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم إيش ردها إلى الحقي بأهلي ارجع. عموما نريد أن نخوض في هذه المسألة. الآن قال له بارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله لك وأتى إلى المجلس في الدرس القادم. يقول حينما أتى الناس حشود يعني ما كان 25-30 واحد زي حالتنا الآن ما شاء الله آلاف مؤلفة. فالحقيقة إيش أقبل ذلك الطالب فقام هذا الشيخ قال أهلا بمعلمي أهلا بأستاذي أهلا بشيخي. الناس تتفرج علي هذا الشاب شاب صغير يعني لساته ها طري في العلم. قال فقربه إليه يقول الرجل انحرج يعني فعلا إذا كان واحد هو أصلا لو إنه والله طالب علم متمكن ولا شيخ ولا عادي طبيعي لكن وأقعد بجانبه. وقال قد قلت بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق وظاهر وآل والرسول لم يفعل كذا ولم يفعل كذا ولم يفعل كذا وسرد فيه. فسبحان الله يعني الأدب مع العلماء وكذلك قضية أدب العالم إنه إذا أخطأ يكون عنده من الشجاعة التي تجعله يعترف بالخطأ إذا وقع بذلك الخطأ. بالعكس هذا يزيده في الحقيقة رفعة عند الله سبحانه وتعالى. فالكساء الحقيقة حك رأسه ما في عنده شيء. فذهب عند رجل آخر أحد اللغويين فقال له التحية هي جميع أنواع التحايا كلها لله سبحانه وتعالى التي يستحقها الله عز وجل وتليق بالله. ولذلك إذا أكثر من 15 تحية أجمعوها من كتب الندماء الذين كانوا جالسين السلاطين يسموهم الندماء، ها نسميهم الآن شيوخ البلاط، شيوخ البلاط بجاسوا السلاطين أبدا، كانوا يجمعونهم فجمعوهم فجمعوا هذه الأقوال فقالوا يعني كل شيء يستحق لله عز وجل جميع أنواع التحايا كلها لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال بعض العلماء كل قول أو فعل دال على التعظيم فإنه سبحانه وتعالى المستحق له حقيقة وهو الله عز وجل. التحيات لله والصلوات، الصلوات صلوات إيش المقصود بها؟ التحيات لله والصلوات لله، أليس كذلك؟ والصلوات لله، أنت تحيي الله وتجعل صلاتك لله سبحانه وتعالى. وقال بعض العلماء الصلوات هي الصلوات الخمس، وقال بعضهم الصلوات جميع أنواع الصلاة سواء من فريضة أو نافلة وتطوع، وقال بعضهم الصلوات حتى الدعاء معها، الصلاة اللي هو إيش؟ الدعاء، وصلي عليهم ويدعو لهم. والطيبات جميع الكلام الطيب والذي يستحقه الله عز وجل فهو لله، والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي، السلام عليك، السلام من كل آفة، السلام من كل مكروه. لذلك يا إخوان سبحان الله نحن ننظر إلى هذا الحديث فعلا في الحقيقة فيه فوائد عدة. قضية السلام، أن تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال ابن حجر هذه الزيادة ظاهرها أنهم كانوا يقولون السلام عليك أيها النبي في وقت النبي، وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ها وقت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي، السلام على النبي. واستدل على ذلك بالحديث الذي في البخاري أنه أن الصحابة كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي، فحينما قبض حينما كان بين ظهرانينا فحينما قبض قال بعضهم السلام على النبي. والحقيقة أننا نتبع ما جاء في الحديث، نتبع ما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الصحابة هذا الحديث، والرسول لم يقل إذا مت فقولوا كذا، فنحن نقول كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي. طب لو أن رجل اتبع بعض الصحابة في ذلك وقال السلام على النبي لا إله إلا حرج، لكن نحن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى. حقيقة يا أخوان لو أردنا أن نقف عند كل كلمة ما وسع هذا، يعني فعلا الحديث عظيم جدا. السلام علينا، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من باب توقير النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هنا في الحقيقة فيه نوع من ماذا؟ نوع من التوقير لله، السلام التحيات لله والصلوات والطيبات هذا أولا، ثم بعد ذلك إيش؟ توقير وتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك توقير والسلام على من؟ على المصلين، يسلم على نفسه. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، يجوز الرجل يسلم على نفسه قل السلام عليكم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هنيئا لك يا عبد الله إن كنت من الصالحين، فإنه سيسلم عليك في كل يوم ملايين ومليانة بل مليارات، إنه الحقيقة هما يصلي ليس صلاة واحدة وإنما صلوات، ففي اليوم تصلي عليك مليارات من الناس، تسلم عليك مليارات من الناس، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وهذا فيه دلالة على أن الرجل إذا أراد أن يسلم أو أن يدعو لأحد فإنه يقول ماذا؟ يدعو لنفسه أولا ثم يدعو لغير، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طبعا يعني هذا خارج عن الدعاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الصلاة تبتدئ بالأذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتنتهي بالتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي هذا دلالة أو دلالة على عظمة هاتين الشهادتين وعلى أنها في الحقيقة هي لب هذا الدين، ولذلك تشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب وفي لفظ إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله وذكره. طيب، وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك، إذا فعلتم ذلك، إحنا إذا فعلنا هذا الأمر فماذا نفعل؟ فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. الله أكبر. وهذا يا إخوة كأنك الآن إذا قرأت هذا الحديث استشعر الدعاء لأخيك بظهر الغيب، أنك تدعو له بماذا؟ بالسلامة، وتدعو له بالسلامة وأنت في أجل العبادات وهي الصلاة، فأنت تسلم عليه. فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، كذلك حتى عباد الله عز وجل الذين إيش في السماء. وهذا فيه رد على من كان يقول والعياذ بالله، طبعا هو أمر معروف عندنا من بدهيات بألوهية بعض الملائكة فهم عبيد الله سبحانه وتعالى، وفيه فليتخيل من مسألة ما شاء، يعني يدعو الله عز وجل من المسألة ما شاء، يسأل الله سبحانه وتعالى من خير الدنيا ومن خير الآخرة. وعلى هذا قول الجمهور، ويجوز له أن يدعو بأمور الآخرة، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول ومن عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا غير الدعاء اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيمات، سيأتينا إن شاء الله الحديثين. والأمور الأخروية والأمور الدنيوية، اللهم زوجني يا مسعود، اللهم بس مش يا عمار، اللهم زوجني فتاة جميلة كحيلة بيضاء مش عارف زرقاء العينين. طيب، إنه كره ذلك العلماء، والشافعية شددوا في هذه المسألة. طيب، الله يزوجك يا رب فتاة ذات خلق ودين، قلوا آمين. طيب، فالمقصود إنه يدعو لنفسه بأمور، حتى بأمور الدنيا يجوز لما يدعو لنفسه. يعني بعض الناس يقول لا أمور الدنيا ما تدعي لنفسك، ما ليش؟ قال لأنه هذه الصلاة، وأنت حينما تدخل فيها أمور الدنيا فكأنك في الحقيقة ماذا؟ أدخلت خارج هذه الصلاة في داخلها، والحقيقة أنك لا تسأل. لا، هذا غير صحيح يا إخوة. لذلك الحظ لاحظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليتخير فليتخير من المسألة ما شاء، كل ما يشاء الرجل يدعو الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأفضل والأخير أن يدعو المصلي ربه بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، جامع الكلم وبالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم نظمت نفسي ظلما كثيرا وأنه لا يغفر الذنوب إلا تحريفه بالبكر، وإلى غيرها من الأحاديث. طيب، الحقيقة هنا عندنا أحكام يا إخوة مهمة في قضية التشهد. من ضمن الأحكام حكم التشهد، حكم التشهد. حقيقة يا إخوة، إحنا إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة أو قبل ذلك حتى نرتب المسائل، ألفاظ التشهد إحنا عندنا الآن تشهد، عندنا ألفاظ في التشهد، عندنا لفظ ابن مسعود الذي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد، التحيات لله والصلوات والطيبات. نعم، وعندنا تشهد ابن عباس، التحيات لله الصلوات المباركات الطيبات، سلام على النبي ورحمة الله وبركاته، هيك سلام على النبي، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله. وعندنا كذلك التشهد أبي حميد الساعدي، التحيات لله والصلوات الطيبات الزاكيات المباركات، السلام عليك أيها النبي إلى آخره. إذا أردنا أن ننظر إلى هذا سنقول أي شيء نعتمد؟ اختلف الفقهاء. بعض الفقهاء منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله اختارا تشهد ماذا يا شيخ خطاب؟ تشهد هذا بن مسعود، التحيات لله. قلنا لهم لماذا اخترتموه؟ قالوا لعدة. أولا، أن ابن مسعود كان من أكثر الناس قربا لرسول الله، كان صاحب نعل النبي صلى الله عليه وسلم وسواكه، كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ابن مسعود إيش قال؟ وطبعا الحديث صحيح، في البخاري ومسلم. كذلك إيش قال ابن مسعود؟ كلمة دقيقة جدا، قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني سورة من القرآن. قالوا هذا دلالة على دقة الألفاظ التي أتى بها ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في هذا. طيب القول الثاني اختاروا الشافعية، الشافعي رحمه الله تعالى ومن تبعه، اختاروا تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تحيات لله المباركات الصلوات الطيبات. طيب قلنا له طبعا الحديث هذا وارد في صحيح ما مسلم، حديث صحيح، لماذا اخترت هذا الحديث؟ قالوا لأن ابن عباس كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ها العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن عباس يكون ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من أقاربه، لذلك نأخذ به. وابي حميد الساعدي كذلك حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري، في البخاري. هذا يدل إذا أردنا أن ننظر لهذه القضية، إحنا العلماء اختلفوا، بعضهم قال لا نأخذ بتشهد خلاص نعتمده، وبعضهم قال يا إخوان انتبهوا هذه المسألة فيها تلفيق، سأشرح لكم معنى التلفيق فيها. بعضهم قال نختار نختار مرة نقرأ حديث مرة نتشهد بطريقة ابن عباس ومرة ابن مسعود ومرة أبي حميد، زي الأذان وزي سبحانك اللهم اللي هو دعاء الاستفتاح وإلى غير ذلك، ننوع مرة هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا. وبعضهم قال نقتصر على ما ورد في التشهد من هذه الثلاثة، مثلا التحيات ورد فيها كلها، الجمع الشيء الذي كان في جميع هذه الأنواع التحيات يعني نقوله، ما زاد على ذلك لا نقوله. واضح يا إخوة؟ وبعضهم توقف، طيب ما لا يعني نتوقف بمعنى نتوقف ما يقول ذلك، لكن توقف قال لا أدري ما الأفضل، لذلك لربما قرأ هذا أو هذا أو هذا، يعني ما كان عنده ترجيح واضح. الذي يظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الرجل إذا أتى بها الثلاثة فلا حرج، إنه كل وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم من رسول الله ملتمسا رشفا من البحر أو بحرا من الديم، فكل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود، ابن عباس، أبي حميد، فلذلك نأخذ بهذا مرة ونقول بهذا مرة ونقول بهذا مرة. لا شك أن ابن مسعود دلالته أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود دقيق، لذلك لو أكثرت منه فلا حرج، لو أكثرت منه فلا حرج. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية يا إخواننا الكرام هي قضية حكم التشهد. والحقيقة يا إخوة حكم التشهد ها التلفيق. طيب التلفيق طبعا يا إخوة اللي هو يأخذ من كل مسألة يعني قول معين أو شيء ما، فيلفق هذه مع هذه مع هذه، مسائل عدة ها يأخذونها فيلفقون إيش شيئا واحدا يكون أشبه بالدمج، ها شيء واحد. وطبعا يعني تكلم عنه بعض إيش العلماء المالكية. طبعا يا إخوة هل هذه المسألة من التلفيق؟ يعني ليش نبهت عليها؟ بعض العلماء اعتبرها تلفيق، هذه ليست تلفيق. التلفيق هو أن تأتي بمسائل معينة، مسألة من هنا ومسألة من هنا ومسألة من هنا، ثم تلفق ما بينهما جميعا وتأتي بقول جديد ما قال به أحد من العلماء، ها ليس بنفس الموضوع. هذا في الحقيقة ليس تلفيق، وإنما هذا أخذوا أدنى الواجب، يعني التحيات أخذوها لأنها وردت، الصلوات أخذوها لأنها وردت، لكن الزاكيات المباركات ها هذه مثلا ما أخذ بها بعض العلماء، فأخذ بأدنى الشيء الذي كان موجود فيها جميعا. لذلك يا إخوة التلفيق في الحقيقة ليست هذه المسألة من مسائل إيش، ليست هذه المسألة من مسائل التلفيق. أنا يبدو أني راح أقف هنا لأنه اختلاف العلماء في حكم التشهد راح يطول بنا، وبعدين مسألة إذا أطال الإمام التشهد فنقف عندها إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.